السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب بيان من أحق الناس بحسن الصحبة، أتى به المؤلف رحمه الله الترجمة على صيغة الاستفهام لتنبيه طالب العلم على استنباط ذلك من الحديث. والحديث دل على أن حق الناس بالصحبة الوالدان، وأن الأم مقدمة على الأب. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الصحبة والصحابة والصراط بمعنى المصاحبة، يعني من أحق الناس بحسن المصاحبة؟ فقال: أمك، يعني أحق الناس بحسن الصحابة أمك، يعني خبر لمبتدأ محدود، أحق الناس بحسن الصحبة أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فالأم قدمها على الأب، وبين أنها مقدمة وأن لها ثلاث حقوق. وذلك أن الأم لما كانت تعاني من المشقة في الحمل والولادة والتربية ما لا يعانيه الأب، شكر الله لها ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل حقها أعظم من حق الأب ثلاث مرات. تعاني من المشقة في الحمل والولادة والتربية، والإرضاع، فهي تزيد على الأب، تعاني من مشقة الحمل ومشقة الولادة ومشقة الإرضاع، هذه ثلاث أشياء خاصة بالأم، وتشارك الأب في التربية. فلذلك كان لها ثلاث حقوق، كان حقها أعظم من حق الأب ثلاث مرات: الحمل والولادة والأرضاع خاص بها، والتربية مشتركة بينها وبين الأب. في الأرض الآخر: من أحق الناس بحسن، قال: أمك بالنص، ثم قال عليه: ثم أباك، على تقدير الفعل، يعني أحسن صحبة أمك على تقدير الفعل. وجاء في لفظ آخر في الحديث: زيادة، قال: نعم، وأبيك لتنبأن. ذكر والحافظ أنه نعم وأبيك لتنبأن، وفي لفظ منه قال: يا رسول الله، نبئني في أحق الناس مني صحبة. قال: نعم والله، بدل وأبيك. وهذه اللفظة نعم وأبيك لتنبأن أجيب عنها بثلاث أجوبة: وأبيك قسم، حلف أبيه. الجواب الأول أنها تصحيف، صحفت عن الراوي، وأنا أريد أن أقول: والله لتنبئن، فتصحف عليه فقال: وأبيك. وخط متقارب. والجواب الثاني أنها كلمة تجري على اللسان لإرادة تثبيت الكلام وليس منها القسم. والجواب الثالث أن ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء، كان ذلك في أول الإسلام، في أول قدوم المسلمين المهاجرين إلى المدينة، كان الناس يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي. فمثلا عمر كان يحلف فنداه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلفا ليحلف بالله وليصمت. له الآخر قال ثم أدناك فأدناك، من أحب الناس بالصفة قال أمه ثم أباك، قال ثم أدناك فأدناك، يعني ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. حق الناس الصحبة الأم ثم الأب ثم بعد ثم لذلك الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات الأشقاء ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم الأعمام لأم ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام ثم الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم الأقرب في الأقرب. كل من قرب زاد حقه وعظم حقه. نعم 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 مثل ما قيل فيه أما والله لتنبئن وأبيك لتنبئن، قيل فيها هذه الأقوال الثلاثة وجيب عن غير رجوع. أولا الصحة، قيل صحت على الراوي أفلح وابي صدق صحفت عليه، أفلح والله فتصحفت على الراوي وابيك. وقول الثاني تجري على اللسان لقصد تثبيت الكلام وليس المقصود منها القسم. وقول الثالث هذا قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بغير الله. نعم نعم كلها يعني متقاربة، لكن معلوم أن هذا أن النهي الأول يعني الناس كانوا يحلفون بغير الله في الأول، هذا يعني جواب حسن يعني معروف، هذا معروف. كذلك أيضا في قصة الطفيل أخي عائشة لأمها في قل ما شاء الله وشئت، كانوا يقولون بعد ذلك ثم جاء المنع لما رأى رؤيا، فكانوا يقولون في الأول ما شاء الله وشئت، كانوا يحلفون بغير الله ثم جاء النهي بعد ذلك. هذا نعم
أحسن الله عليك. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
هذه الترجمة في منع الولد من الجهاد إلا بإذن الأبوين، وذلك أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين فرض على الولد، وأما الجهاد فإنه فرض كفاية مستحب إلا في ثلاث حالات: إذا هجم العدو على بلد من البلدان، وإذا استنفر الإمام واحدا أو طائفة، وإذا وقف في الصف. فإذا تعين الجهاد فلا استئذان للأبوين، يعني الترجمة مقيدة بما إذا لم يتعين عليه الجهاد. يعني باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، هذا إذا لم يتعين عليه الجهاد، فإن تعين فلا يستأذنهما. كما إذا هجم العدو على البلاد أو استنفره الإمام أو كان في صف القتال، في هذه الحالة لا استئذان، في هذه الحالات. لهذا سبق في الحديث الأول في الباب الأول قال في حديث أبي عمرو الشيباني قال أي العمل يحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب، فرض كفاية إلا في حالات. فلهذا بر الوالدين مقدم، ولا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قلت ففيهما تجاهد، يعني إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. وإذا كان لا يجاهد إلا بإذن الأبوين فالأسر الأخرى من باب أولى. إذا كان الجهاد مع فضله هو ذروة سلام الإسلام، لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، ففي الأسفار الأخرى باب أولى، لا يسافر لتجارة أو زيارة أو غير ذلك إلا بإذن الأبوين، من باب أولى يكون هذا. وكذلك طلب العلم ينبغي أن يستأذن الوالدين، لأنها قد يحتاج الوالد في خدمته ومراعاة شؤونه، فلا يسافر إلا بإذن الأبوين، هذا من البر.
أحسن الله عليك.
لكن في هذا الزمن كثر العقوق، وصار كثير من الناس لا يبالي بأبويه، يذهب ويأتي ويجيء ويسافر ولا يراعي أبويه. نعم.
أحسن الله عليك. باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث. باب لا يسب الرجل والديه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فاستنكر الصحابة. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ استنكر الصحابة ذلك واستعظموا أن يسب الرجل والديه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب إلى لعنهما لعن لهما، التسبب إلى لعنهما لعن لهما. قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فيه أن عقوق الوالدين من أكبر من الكبائر العظيمة. حديث يدل على أن عقوق الوالدين من أكبر من الكبائر العظيمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، بل دل على ذلك القرآن، وأنه من أسباب لعنة الله. الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جاء في أحاديث كثيرة أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، استعظم الصحابة ذلك، لأن عدم بر الوالدين من الكبائر، يعني عقوقهما من الكبائر، ولو لم يصل إلى اللعن، فكيف إذا وصل إلى اللعن؟ فاستنكر الصحابة واستعظموا أن يسب الرجل والديه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن التسبب إلى لعنهما لعن لهما، وذلك بأن يسب آباء الناس وأمهاتهم، فيسب أباه وأمه. وهذا فرد من أفراد العقوق، العقوق كثير، العقوق منها نسبهما، ومنها عدم القيام بشؤونهما، ومنها رفع الصوت عليهما، وإذا كان التسبب في لعنهما في سب آباء الناس ومات الناس فأعظم منه سبهما ولعنهما مباشرة كما يقع في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان وسوء التربية إذا كان التسبب في لعن الوالدين بسب آباء الناس وأمهاتهم من أكبر الكبائر، فلعنهما مباشرة أعظم وأعظم أكبر. وهذا واقع في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان وسوء التربية. وأعظم من ذلك ضربهما وإيذاؤهما، وأعظم من ذلك قتلهما، صلى الله عليه وسلم. درجات بل دركات في السوء والعياذ بالله. قطيع منع حقهما من النفقة وعدم الإحسان إليهما، هذا من العقوق ومن الكبائر. رفع الصوت عليهما من الكبائر. أعظم منه سبهما، لأن يتسبب في لعنهما بمسبة آبائنا وأمهاتنا. أعظم من ذلك سبهما مباشرة، وأعظم من ذلك ضربهما وإيذاؤهما، وأعظم من ذلك القتل. أعظم العقوق، نعوذ بالله. والحديث فيما، وهذا الحديث أصل في سد الذرائع، هذا الحديث أصل في سد الذرائع. النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة. كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب في سبهما. فدل على أنه لا يجوز للإنسان يسب أباء الناس وأمهاتهم لئلا يسبوا أباه وأمه، ففي سد الذريعة. كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث أن الأصل يصدر الفرع، الأصل يصدر الفرع، الأصل أن يلعن الرجل والديه، والفرع أن يتسبب في لعنهما. وفيه مراجعة الطالب لشيخه والتلميذ لأستاذه والمرؤوس لرئيسه، لأنه قال: وكيف يلعن الرجل؟ هذه مراجعة. وفيه العمل بالغالب، وفيه إثبات أن الذنوب، أن الذنوب منها كبائر وصغائر، والرد على من أنكر أن يكون هناك كبائر، وقال: الذنوب كلها كلها كبائر، ليس هناك كبير وصغير، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. وهذا لا شك خطأ، لأن الله تعالى النصوص دلت على أن الذنوب منها كبائر وصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. نعم.
باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي الصبية صغار ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإن هنا آبي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد بما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها. فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله لهم فرجة.
فرج الله عندك جلالة.
نعم ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. فجاءني وقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك. فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
نعم، هذا الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا يتماشون فأواهم المطر إلى غار في جبل، فدخلوا الجبل فانحدر عليهم صخرة من على الجبل وأطبقت باب الغار، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم، كل واحد دعا الله بصالح عمله فأجاب الله دعاءه. ففيه من الفوائد ما ترجم له المؤلف رحمه الله: إجابة دعاء من بر والديه، إجابة دعاء من بر والديه، هذا هو الحكم الذي ترجم له المؤلف رحمه الله. وفيه أن الأعمال الصالحة وسيلة، أن مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يتوسل الله بالأعمال الصالحة. فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا والفاحشة، والثالث توسل بأمانته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يطلبوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح، الوسيلة العمل الصالح، وسيلة إلى الله. يتوسل الإنسان إلى ربه بالعمل الصالح، كما أنه يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بالصفات العلى: يا عليم، يا سميع، يا ودود، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي وقيوم. توسل الله بصفاته، توسل الله بالتوحيد: اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل إلى الله بفقره وحاجته، كما قال الله تعالى عن موسى: قال ربي إني لما أزلت إلي من خير فقير. هذا هو التوسل الشرعي. التوسل الشرعي يتوسل الإنسان بأسماء الله، يتوسل الله بصفاته، يتوسل بعمله الصالح في المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتوسل الله بفقره وحادثه، يتوسل الله بدعاء الحي الحاضر. أما التوسل بذوات الصالحين أو التوسل بجاه فلان أو حق فلان فهذا من البدع. أما التوسل بدعاء المقبورين من دون الله والذبح لهم ونذرهم فهذا هو الشرك. فالشرك ثلاثة أنواع، التوسل ثلاثة أنواع: توسل شركي، وهنا توسل الله بدعاء الأموات والذبح لهم والدليل لهم، هذا الشرك الأكبر وخجم من الله أعوذ بالله. الثانية التوسل البدعي، يتوسل بفلان، توسلك بفلان بذاته، توسل بحق فلان أو بجاه فلان أو حرمة فلان، هذا من البدع. الثالث التوسل الشرعي، وهو توسل الله بأسماء الحسنى أو بصفات العلى أو بفقره وحاجته أو بعمله الصالح كما توسل هؤلاء الثلاثة أو بدعاء الحي الحاضر. ومن الفوائد أن من اتقى الله فرج الله كربته، أن من اتقى الله فرج الله كربته، فهؤلاء أصابتهم كربة شديدة لكن الله فرج كربتهم بعملهم الصالح. فهو شاهد لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال العلماء إذا اشتدت الكربة بالإنسان وكان تقيا وكان متقيا فرج الله كربته. فتقوى الله من أقوى الأسباب في تفريج كربات وشدائد الدنيا والآخرة. وشاهد لحديث عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لأن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. وشاهد لقول عصر وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فلا يعس المسلم. فإذا جاء الكرب والشدة فإن الفرج قريب إذا كان ثقيا، وإذا جاء العسر فاليسر معه. ومن صبر نصره الله على عدوه. والأول توسل إلى الله ببره لوالديه، وهذا هو الشاهد الترجمة، وذكر هذه الحادثة التي وقعت له، وأنه كان من عادته أنه يبدأ بوالديه يسقيهما اللبن الغبوق والصبوح. الغبوق شرب في الليل والصبوح شرب الصباح، يبدأ بوالديه. وفي هذه المرة تأخر بسبب الغنم التي كانت عنده وأنها نأبه في الشجر ورعايتها، فوجدهما قد نأبا، فأخذ القدح فجاء باللبن فوجد الأبوين قد نأما، فقام عند رؤوسهما وكره أن يوقظهما من النوم لأن هذا يشق عليهما ويتعبهما، وكره أن يسقي الصبي قبلهما. وهذا جائز له، لو سقى الصبي لا حرج في هذه الحالة، جائز يجوز أن يسقي الصبي ثم يسقي الأبوين إذا قام لا حرج، لكنه يريد الأكمل في البر، طلب الكمال في البر. ولهذا جلس حتى طلع الفجر ثم سقى الأبوين ثم سقى الصبي. وفيه اشترط الإخلاص في الأعمال، وأن الأعمال لا تعمل وأن الأعمال لا تصح إلا بالإخلاص. نقول فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ما فعل هذا من أجل محمدة الناس، أن يحمده الناس ويقولون فلان بر بوالديه، وإنما فعل ذلك إخلاص، إخلاصا لله، في التنبيه على الإخلاص، وأن الأعمال لا تصح بدون الإخلاص. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لها هذه الفرجة. فالإخلاص شرط في صحة الأعمال. والإخلاص أعظم وسيلة، توحيد هو أعظم وسيلة لتفريج الكربات. هو سبب في دخول الجنة. ولهذا قال في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص هو السبب في دخول الجنة، فلا بد من الإخلاص. أما من فعل ذلك رياء مراءة للناس أو لأجل مقاصد أخرى فلا ينفعه. ولهذا نص على الإخلاص هنا، قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا الإخلاص، فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، فانفرجت. والثاني توسل بعفته عن الفاحشة، ولو كبح جبح نفسه بعدما حفظه بغيته التي تمناها، وبعدما قعد بين رجليها في وقت لا يستطيع أن يكبح جبح نفسه إلا من كان عنده تقوى وخوف من الله عز وجل. فالخوف سيطر عليه لما ذكرت بالله، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم الفرج، إن لا تفعل الفاحشة. ذكرته بالله فخوف الله سيطر عليه، وإلا في هذه الحالة في وقت اشتداد الشهوة، الغالب أن الإنسان في هذه الحالة لا يستطيع يمنع نفسه، لكن لما كان الخوف أقوى غلب على الشهوة. لكن لو كان ضعيف الإيمان غلبت الشهوة، عند ضعف الإيمان تغلب الشهوة، وعند قوة الإيمان تضعف الشهوة. كما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، مع مغريات متعددة، امرأة هي التي دعت وغلقت الأبواب وهددته فوعدته إن لم يفعل. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من العباد المخلصين. فهذا الرجل في وقت شدة الشهوة والتمكن وعدم المانع، وقعد منها بقدر الرجل من امرأته ويتمناها وراودها مرار وحصل على مطلوبه ودفع إليها الذهب ودفع وجمع 100 دينار، في رواية أخرى 20 أو 100 دينار، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وليس هناك رقيب. لما ذكرته بالله قوي خوفه وسيطر خوفه على شهوته وضعفت الشهوة وقوي الخوف، فقال وترك الذهب. من يقدر على هذا؟ من يستطيع أكبر جمع نفسه في هذه الحالة إلا من وفقه الله وقذف في قلبه النور واليقين والإيمان. ولهذا ذكرته بالتقوى، قال يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحق. ثم أيضا توسل بالإخلاص، قال اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك، الإخلاص هذا الإخلاص، ما ترك في هذه الحالة لأجل خوف من الناس، وإنما ترك خوف من الله، والخوف من الله ترك المعصية، خوف من الله نعظم الحسنات ترك المعصية خوف من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن العبد إذا هم بالحسنة كتب الله له حسنة، وإن عملها كتب الله له 10 حسنات، وإذا هم بالسيئة فتركها قال الله اكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائي، قال الله الملائكة يعني من أجلي. فإذا ترك السيئة من أجل الله كتبت له حسنة، وإن تركها خوفا من الناس وهو قد فعل الأسباب كتبت عليه سيئة، وإن ترك إعراضا لا تكتب عليه لا له ولا عليه، ترك إعراضا وغفلة، هذا تركها خوفا من الله. ولهذا قال إن كنت تفعل إن كنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا لنا منها. والآخر توسل بالأمانة بأمانته العظيمة، فإن استأجر أجراء واستأجر أجرا بفرق من أرز، يعني مقدار كف من أرز. فلما أراد أن يعطيه حقه تركه ورغب عنه، فلماه وجعل يزرعه، قال حتى جمعته بقرا وراعيها. وفي رواية أنه جمعه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، يعني هذا الفرق من الأرز من الذرة أو من الأرز في بعضها فرق من الذرة، لما يبيع ويشتري وبارك الله فيه، لما اشترى إبل بقر وغنم ورقيق وصار ينمو. ولا منافاة بين هذه الرواية، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والراثق إنه جمع منه بقرا، بعضها قال إبلا وبقرا وغنما، والزيادة مقبولة من الثقة كما قال حافظ نخبة، وزيادة راويهما مقبولة، يعني الحسن والصحيح ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. بعض الرواة حفظ الزيادة وبعضهم نسيها، أو أن بعضهم لم يسمع الزيادة. فلما جاء وقال أعطني حقي أعطاه، قال خذ ما تراه الإبل والبقر والغنم، هذه أجرتك. فقال اتق الله ولا تهزأ بي، تسخر مني، أجرتي فرق من كف من الأرز، كيف تقول خذ الإبل والبقر، هذا الوادي من الإبل والبقر والغنم. قال فقلت إني لا أهزأ بك، فأخذها وساقها، توسل الله بالإخلاص، قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ما فعلها من أجل الناس رياء أو لأجل محمدة الناس، وإنما أداه حقه إخلاصا لله. ويستدل لهذه المسألة بالحديث على تصرف الفضولي، وأن التصرف الفضولي إذا أجازه صاحب الحق نفذ. فهذا الرجل تصرف بالأجرة، تصرف فضولي، صار يبيع ويشتري، فأقره صاحبه فنفذ. من ذلك قصة فروع البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا درهما، قال اشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم والشاة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف الفضولي، التصرف الفضولي إذا أجازه صاحب الحق فلا بأس، وإلا مجزه فلا ينفذ. مثال ذلك مثلا لو جاء إنسان وأراد يريد أن أشتري سيارة، فأنت بعت سيارة جارك، قلت هذا فيه فائدة له، سيارة جارك تساوي 20 فبعتها 30 على شخص، فلما جاء جارك قلت يا فلان بعت سيارك بعتها على شخص جاب الله رزق، الله رزق في مكسب 10,000، فقال جزاك الله خير هذا طيب، أنت أفدتني ينفذ. أما إذا قال لا أنا ما أذنت لك، أنا محتاج للسيارة وأنا بائع، ما ينفذ البيع. هذا التصرف الفضولي، التصرف الفضولي الصواب أنه ينفذ إذا أقره صاحب الحق. نعم. فكرة إيش؟ نظام يزكي، نعم يزكي، لأنه في هذه الحالة هو يعتبر هو بيده. نعم
حسن الله عليك.
لا يجوز ذلك، لا ليس له ذلك، ما دام تسبب هو، ما دام الأول هو الذي سببه لا يسببه، لا يرد عليه بالمثل. لا هذا، نعم هذا هو ينظر وش السبب الأول، لما سببه ما سببه، الحديث يصير هو المتسبب. الحديث اللي عندنا في الحديث قال يسب أبا الرجل، هو المتسبب، هو الأول هو المتسبب، الأول هو البادي هو اللي سببه. لا المسبوب هو المتسبب، هو الظالم، هو الظالم سبب فسبابه، يعني
لا
من سبابه هذا اللي سبابه أليس هو مسببا له؟ فصار هو الظالم لا يسكت يرد عليه يرد عليه لا تزر وازرة وزر أخرى. في حد آخر إذا سب هو فيجوز له أن يقتص منه ويسب مثل سبته ولا يزيد، فإن زاد كان ظالما كما في الحديث المستباني ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. فإذا سب وقال قال لعنك الله يجوز له أن يقتص ويقول لعنك الله أنت، هذا قصاص. وإن عفى فهو أفضل لكن لا يزيد، فإن زاد قال لعنك الله لعنك الله مرتين هذا ظلم، أو قال لعنك الله وأخزعك هذا ظلم، هذا زيادة. إذا يقتص ما يزيد، سب بالسبة، فإن سبه سبتين أو سبه سبة أخرى هذا ظلم، هذا إذا رد هذا قصاص. ولكن الأفضل عدم الرد، وإن راد أن يقتص له ذلك هذا قصاص. نعم. إيه بيش مرضي؟ لا، المرض ما هو عمل صالح، المرض ما هو من شؤونه، يعني ما هو من فعله، المرض قدره الله عليه، لكن يتوسل الله بصبره على المرض هل العمل الصالح بصبره، الصبر العمل الصالح صبر كان المرض ما يصيب من نصب ولا يصيب لك الله الخطايا بصبره وتحمله وشكره لله، هذا العمل الصالح. أما المرض ما هو عمل لك، المرض هذا قدره الله. نعم
حسن الله عليك.
نعم ها؟ نعم الله نعم، لأن الوالدين قد يعني يحتاجان، قد يكون السفر إلى مكان بعيد وسفر يصعب عليه المجيء وهما بحادث إليه، وكونوا في منطقة قريبة سهل عليه. فإذا كان في سيسافر إلى مكان بعيد أو مكان يخشى أن لا يكون هناك وسيلة من وسائل السفر كما في بعض الأسفار السابقة، أو أنه يخشى عليه أن مثلا يمنعه أحد، لا بد من الاستدعاء. نعم
أحسن الله عليك. باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الزريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
نعم هذه الترجمة في الحكم على العقوق وأنهم من الكبائر. قال باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزم المؤلف بالترجمة بأن العقوق من الكبائر لدلالة الأحاديث صراحة على أن عقوق الوداع من الكبائر كما في هذه الأحاديث قال أعلم بكم بأكبر الكبائر وذكر من عقوق الوداع. فلهذا جزم المؤلف بالحكم وقال قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حفظنا في بعض الروايات عمر في بعض الروايات أبي ذر قالها ابن عمر وفي رواية الأصيل ابن عمرو وأن هذا حيث سيأتي في الأيمان والنذور وأنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فعقوق الوالدين من الكبائر والعقوق مشتق من العق وهو القطر والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده والعقوق صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابهما في المندوبات وفروض الكفاية فروض الكفاية كذلك. والكبائر جمع كبيرة وفيه الرد على من قال من العلماء ليس في الذنوب كبائر والصغائر بل كلها كبائر وللذنوب فيها كبائر والصغائر كما دلت الأحاديث الآيات والأحاديث الذين يجتنبون كبائر الإثم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وفي هذه الأحاديث. واختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال كثيرة أرجحها وأصحها أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب مثل أكل مال اليتيم فوعد عليه بالنار والقتل فوعد عليه بالنار والسرقة في قطع اليد وشرب الخمر في قطع اليد كل هذه من الكبائر. وزاد بعضهم أو نفي عن صاحبه الإيمان لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه أو قال فيه النبي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة هذه هو الكبيرة ووجب فيه حد في الدنيا أو وعده في الآخرة بالنار أو لعنه غضب أو نفي عن صاحب الإيمان أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. وقال بعضهم إن الكبائر سبع قال بعضهم إنها 70 قال ابن عباس بل هي إلى 70 أقرب وروى عنهم قال بل هي إلى 700 أقرب. وهذه أمثلة اللي في الأحاديث على ربكم أكبر الإشراك بالله ليس المراد الحصر الكبائر أمثلة هذه أمثلة للكبائر من الكبائر والكبائر كثيرة. الحديث الأول حديث المغيرة قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وهذا هو الشاهد الترجمة عقوق الأمهات فإنه الكبائر وصدور ما تتأذى منه الأم من ولدها يكون العقوق بعدم إكرام الأم وعقوق الأمهات بعدم إكرامها أو إيذائها أو منع حقها كعدم النفقة عليها عند الحاجة يكون عقوق بعدم إكراهها أو إيذائها أو منع حقها ومنعا وهات منع يمنع الواجب يمنع الواجب عليه وهات طلب المال وجمعه من حلال وحرام والهات جمع المال من حلال وحرام ثم يمنع الواجب في المال بعد جمعه فجمعه من حلال وحرام هذا هو هات ومنعا منع الواجب بعد جمعه من الزكاة والنفقات الواجبة من النذور والكفارات النفقة على من أوجب الله عليه النفقة من الأهل والأولاد وغيرهم ووعد البنات دفنهن أحياء كما يفعل الجاهلية أهل الجاهلية دفنهن أحياء خشية العار أو قتل الأولاد خشية الفقر. بعض الجاهلية يدفن البنت وهي حية خشية العار، إذا كبرت تخشى عليها من العار، في تقع في الفاحشة فيلصق به العار. وبعض الجاهلية يقتل الأولاد خشية الفقر والعائلة، قالت لا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الآية الأخرى خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وكره لكم قيل وقال، يعني قيل كذا وقال فلان كذا، يعني يكثر من نقل الأخبار، قال فلان كذا وقيل كذا. وهذا الذي يكثر نقل الأخبار وينقل كل ما سمع لا بد أن يقع في الكذب. ولهذا جاء في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فبعض الناس كل ما سمع يشيعه، قال فلان كذا وقيل فلان وقال، فيقع في الكذب. ولكن الإنسان ينتقي مما يسمع الأخبار، فلا ينقل إلا ما يغلب على ظنه صدقه، ما يحدث بكل ما هب ودب، كل ما سمع يكون ثرثار ينشر بين الناس ويشيع بين الناس. هذا معنى قيل وقال، قال فلان كذا وقيل كذا ويقولون كذا، فيقع في الكذب. بل على الإنسان ينتقي من الأخبار التي يسمعها ويحدث بما ينتقي ويظن أنه صدق. لأن بعض الناس يشيع، بعض الإيمان يشيع أخبار لا أساس لها من الصحة، يعني يريد أن يشيع هذا الشيء، فهو يخترق كلمة الناس ويشيع بين الناس فتنتشر، مثل ما شاع المنافقون حادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أشاعه المنافقون، يقول لا أساس لها من الصحة، ثم يتحدث بين الناس ويزيدون وينقصون وهكذا. وكثرة السؤال، كثرة السؤال يكون على وجهين. الوجه الأول أن يكون السؤال في المال بغير حق، يسأل الزكاة ولا يستحقها، يسأل يقول عليه دين وهو كذاب، يسأل بأنه محتاج. وفي الحديث لا زال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الحديث الآخر من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. والثاني السؤال في العلم، يسأل لا بقصد الفائدة، يصل بقصد التعجيز والإذاء للمسؤول، قصد يعجزه ويؤذيه، أو بقصد الرياء ويظهر نفسه أنه عالم، أو السؤال عن الغلوطات وعويص المسائل من أجل تعنيف المسؤول وإيقاعه في الخطأ. لا بد من إخلاص الله في السؤال، لأن السؤال من طلب العلم يكون قصده الفائدة. أما إذا كان قصده الرياء أو إذاء المسؤول وإيقاعه في العنت وتعجيز قصد تعجيزه وإيذاءه، أو يسأل عن الغلوطات وعويص المسائل من أجل تعنيف المسؤول وإيقاعه في الخطأ، فهذا هو السؤال المنهي عنه، كثرة السؤال. وإضاعة المال معروف إضاعته في صرفه في غير وجوهه المشروعة. والحديث الثاني حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت ليته سكت. معلوم أن الشرك وعقوق الوالدين أشد إثما وأعظم من شهادة الزور. الشرك بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وعقوق الوالدين هو على حالته، فلما وصل إلى الزور قام العناية يهتم بها. فما السبب كون النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشهادة الزور ويقوم بعد أن كان متكئا وفي الشرك وعقوق الوالدين لا يزال متكئا؟ لا شك أن الشرك وعقوق الوالدين أشد إثما أشد وأعظم إثما من شهادة الزور. لكن لما كانت شهادة الزور الحامل عليها أمور كثيرة كررها، شهادة الزور يحمل عليها أمور كثيرة بسبب ضعف الإيمان، يحمل عليها مثلا العداوة المشهود عليه، فالمشهود عدو له فيشهد عليه زورا، أو يحمل عليه نفع المشهود، يريد أن ينفع المشهود المشهود له لأنه قريب له أو صديق له، أو يحمله الشهادة شهادة الزور يحمله عليها الرشوة والطمع. فتجد بعض الناس يقول مثلا يا فلان أنت تعلم أني تعلم صدقي، فقل نعم أعلم صدقي، قال اشهد لي فيشهد له، هذا لا يجوز حتى ولو كان تعلم أنه صادق ولو من أصدق الناس، لا تشهد إلا بما علمت. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أراد رجل يشهد فقال ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. الحديث فيه ضعف. والله تعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا إن الله بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية عظيمة. هذه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرة، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا يمنعك قرابة القريب أنت تؤدي شهادة الحق، أدي شهادة الحق ولو كان قريبا ولو كان فقيرا، فلا يحملك كونه فقير تقول أريد أن أشهد له لأنه فقير حتى يأتيه مال لا يستحق، لا، الله أولى به. ولا يحملك كونه غني فتشهد له حتى تنتفع من رفته، لا، ليس لك ذلك، بل عليك أن تشهد تكون قوام بالعدل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثم جاء الوعيد في آخر الآية لمن أعرض لواء الشهادة وأعرض، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، تهديد، الله خبير بأعمالكم سوف يجازيكم. في الآية الأخرى هذه آية النساء وآية المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملنكم بغض القوم على عدم العدل، يكون تبغضون هؤلاء فيحملكم ذلك على العدل، لا، فالاعدل. الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخلصون النخل خيبر، فجاءوا اليهود يطوفون به ويطلبون منه أن يميل معهم وأن يخفف في الخرف، فقال يا معشر اليهود والله إنكم إخوان القردة والخنازير وإنكم أبغضوا إلي من كذا وكذا، وليس بغضي لكم ومحبتي النبي صلى الله عليه وسلم بحاملي أن أجور عليكم، مع كوني أبغضكم أشد البغض لا يحملني ذلك على أن أجور عليكم، والله لا أخلص إلا الحق. فنظر اليهود بعضهم إلى بعض وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. وقوله فما زال يقول حتى قلت لا يسكت، يعني حتى قلت لا يسكت يعني إشفاقا عليه وإبقاء عليه من شدة تألمه عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر حتى قلت ليته سكت، هنا حتى قلت لا يسكت، في اللفظ الأخرى حتى قلت ليته سكت، ليته سكت يعني إشفاقا عليه وإبقاء عليه من شدة تألمه من كثرة تكريرها. فالراوي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ليته سكت، والنبي فعل ذلك للتحذير من شهادة الزور، لأن الدوافع لها كثيرة. نعم. الكراهة كراهة التحريم، مراد كراهة التحريم، كريالكم قيل وقال كراهة التحريم. الكراهة في الغالب إذا جاءت في الكتاب وفي السنة يراد بها كراهة التحريم، مثل ما قال الله تعالى في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك وعقوق الوالدين والقطيعة والقتل والكبر وغيره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وتأتي كراهة التنزيه على قلة في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، هذه كراهة التنزيه. نعم. ها لا. لكن لا يعرف لا يشهد، لا يشهد إلا على شيء واضح مثل الشمس، ما يشهد على شيء مجمل.
أحسن عليك. باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم. هذا الحديث ومع الآية الكريمة وهي آية الممتحنة دليل على أنه لا حرج في صلة الوالد المشرك إذا لم يكن حربيا، أما إذا كان حربيا فلا يصل في هذه الحالة، لأنه دمه هدر، دمه حلال الآن، يستحق القتل. إذا كان حربيا فلا، لكن إذا كان ذميا ليس حربيا فإن يصل الوالد ويصل الأخ كما في الترجمة الآتية، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هذا الحربيون، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والله على إخراجكم أن تولوا. ذكر الله في الآية الأولى الكافر غير الحربي وأنه يوصل ويبر ويحسن إليه، وذكر في الآية الثانية الكافر الحربي وأنه هو الذي نهى الله عن بره والإحسان إليه، لأن دمه حلال وماله حلال، ليس بين المسلم وبين الحرب إلا قتال المحارب المسلمين الذي يقاتلهم ويحاربهم. في قصة أسماء أتت أمي راغبة، قيل المولاد راغبة في الإسلام وقيل راغبة في الرفق والصلة، وروي راغمة وروي راغبة بالباء وروي بالميم. وذكر بعض الشراح أن قال راغبة فالمراد راغبة في الإسلام، وإذا قلت بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتي، ورواية راغمة يعني كارهة للإسلام. والحافظ تعقب هذا وقال إنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن يعني تستأذن في صلتها، فدل على أن المراد راغبة، راغبة في الصلة والرفق. لو كانت راغبة في الإسلام ما أحتج سؤال، هذا طيب تعالوا عليها الإسلام، دل على المراد راغبة في الصلة. نعم.
السلام عليكم.
نعم. حتى بعض الصحابة وقف على خلاف المشرك، يعني وقف وقف طعام وإسقاء وصلاة وعمرة، سيأتينا أنه أرسل إلى أخي له مشرف بحلة حرير. نعم
عفى الله عنك.
نعم كما لا نص الآية لا يهلكم الله إلا بقاتلكم، قد يكون هذا بسبب في إسلامه. نعم
عفى الله عنك. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
نعم هذا الحديث أسماء أعاده المؤلف ترجمة الثانية لاستنباط الأحكام. فالترجمة الأولى استنبط من المؤلف صلة الوالد المشرك، لأن أسماء جاءت إلى أمها وهي مشركة فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها فأمرها أن تصلها، إلا على أنه لا بأس أن يصل الإنسان والده مشرك. وأعاد في الترجمة الثانية لاستنباط أن المرأة استنباط الحكم هو أن المرأة لها أن تصل أمها ولو كان لها زوج، ولا يشترط مشاورة الزوج إذا كان من مالها هي. ولهذا أسماء لها زوج فاستفتت النبي وزوج الزبير، فاستفتت النبي قال إن أمي قدمت راغبة، قال لا صلي أمك، ولم يقل شاوري زوجك. ففيها النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، ولهذا قال باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، إلا من باب تطيب النفس وحسن العشرة، لكن لا يجب عليها ذلك. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليها، لكن لما جاء يومها قالت يسر أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فقال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم ينكر عليها. ودل على أن صلة الأقارب مقدم على الأسر. أما حديث عبد بن شعيب عن أبي عجده قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهو حديث شاذ وقال الحديث الصحيح يكون ضعيفا إن شاء الله فلا يعمل به. ومن العلماء من حمله على عطيتها من ماله من مال زوجها، وهذا صحيح لا تعطي مال زوجها إلا بإذنه. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان لما كان مشركا وكان في الشام، وطلبه هرقل ملك الروم وسألها الأسئلة، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أكثر من 10 أسئلة، ومن الأسئلة أتى المؤلف موضع الشاد قال فما يأمركم، هرقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فما يأمركم يا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وهذا الشاهد والصلة، شاهد الترجمة يشمل صلة الأم من المرأة ولها زوج، الشاهد من الحديث قوله والصلة يشمل صلة الأم من المرأة ولها زوج. نعم
أحسن عليك. باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم هذا ترجمة صلة الأخ المشرك. ووجه الدلالة من الحديث أن عمر أرسل في هذه الحلة حلة الحرير إلى أخي له المشرك قبل أن يسلم صلة له، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره، ولو كان ذلك ممنوعا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل إنه يمكن أن يكون عمر أرسل بها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كان الرسول لا يعلم فالله يعلم، ولا يمكن لو كان غير جائز لنزل الوحي في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعل في زمن النبي في زمن النبوة حجة. فكون عمر يرسلها إلى أخي له مشرك ويقره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز صلة الأخ المشرك إذا لم يكن حربيا بهذا القيد. وفي الحديث ما ترجم له المؤلف من جواز صلة الأخ المشرك. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يلزم من إعطاء الشيء وهبة للشخص الممنوع من لبسها واستعماله أن يلبسها أو يستعمله. لا يلزم من إعطاء الشيء وهبته للشخص الممنوع من لبسه أو استعماله أن يستعمله أو يلبسه، بل يبيعه ويعطيه غيره ممن يجوز له لبسه أو استعماله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كيف تعطي حلة حرير وأنا ما ألبس الحرير، قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فالإنسان إذا هدي له رجله ذهب هدي له خاتم ذهب، هل معنى ذلك أنه يلبسه؟ لا، هذا لك شخص خاتم ذهب تقبله تبيعه تأخذ ثمنه أو تعطيه زوجتك أو أحد محاربك ممن يجوز لها لبسه. لا يلزم أعطاء الشيء شيئا لا يجوز له أن يستعمله وهو لا يحل له ذلك، بل يبيعه وينتفعه أو يعطيه من يجوز له استعماله، كما فعل عمر لما وصله النبي حلة حرير وصل بها أخاه المشرك. وفيه من الفوائد مشروعية لباس الثياب الجميلة يوم الجمعة وللوفد، لأن النبي أقر عمر قال ابتع هذه، ابتع يعني اشتريها، ابتع اشتري هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، دل على أنه يشرع الإنسان يلبس الثياب الجميلة الجمعة وكذلك مقابلة الوفود. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر عليه قوله تشتري الحلة، تشتري حلة الحرير، الحرير ما اشتري، لكن قوله تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد هذا ما أنكر عليه، أقره، دل على أن التجمل الجمعة ثياب الجميلة أو الوفد مشروع. نعم
أحسن الله عليك. باب فضل صلة الرحم.
بارك الله فيك. ها؟ لا ما صحيح. الهدية إذا وصلت إليك صارت ملك لك، تصرف فيها من جزء مالك، تستعملها أو تأكلها إذا كانت تؤكل أو تبيعها أو تهديها لا حرج. نعم. ها؟ أن الكفار إيش؟ لا، قد يستدلوا به بعضهم، قد يستدلوا به بعضهم، لكن الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منهم فروع الشريعة إلا بعد الإيمان بالله. ما ينفعهم، ما ينفع الكافر كونه يمتنع عن لبس الحرير أو يمتنع عن شرب الخمر غير مؤمن، لكن يعذب يوم القيامة على ترك الإيمان وعلى فعل المعاصي، لكن لا تنفع في حال كفره ترك المعاصي. نعم. ها هدايا لهم يعني ولا قبل هديتهم؟ في هذا في تفصيل جاء مرة في كتاب الهدية حديث كثيرة، هو النبي في قبل هدايا الكفار ورد بعضها، قد يرد بعضها وقد يقبل على حسب المصلحة الشرعية. نعم. ها مقابل شيء. إذن هدية نوعان، في هدية، في هدية بمعنى البيع، هدية يهدي لك يريد العوض، هذه بمعنى البيع، تعطيه مثلها أو خيرا منها وإلا تردها. وفي هدية مقصود منها التبرر، ليس المقصود منها، فهي نوعان. بعض الناس يهدي، بعض الناس يكون يهدي مثلا لأمير أو لكبير، مهما موجود الآن، يهدي له مثلا فرس قيمته مثلا 100,000، يريد حتى يعطيه 500,000، يريد أكثر، أو يهدي له مثلا جمل صفته وكذا وكذا. هذه هدى، هدية مقصود بها العوض، حكم حكم البيع، يعني إما أن تعوضه ولا لا تقبلها. أما النوع الثاني من الهدية فهي المقصود منها، يعني مقصود منها الصلة وحسن العلاقة والتحبب والتودد، ولا يقصد منها العوض. نعم. يجلس من جلس البيع، حكم حكم من جلس البيع، يريد العوض. لا 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 لا، ما هي بالشبهة، هذا مقصود، يريد مقابل مثل البيع، يبيع عليك البيت دراهم، هذا أهدي لك بعوض مثلها أو أفضل منه، يعني في الغالب يريد أفضل منه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها.
لكن إن ثبت،
لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم،
ثبتت يعني يعود الضمير إلى الأشياء المقدرة.
نعم. هل ترد من قدر الله تعالى شيء؟ قال: هي من قدر الله.
لكن ثبتت،
لكنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها.
معدوم نوعان: معدوم ممكن ومعدوم غير ممكن. فالمعدوم الممكن هو الذي والذي أخبر الله أنه سيكون، هذا غير معدوم الآن ولكنه سيكون في المستقبل. وفي معدوم لا يمكن حصوله وهو مستحيل، والذي لا يمكن حصوله مثل كون القيامة قبل وقتها، هذا لا يمكن، هذا المعدوم لا يمكن حصوله. نعم. لكن إيش؟
لكن إنما ثبت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها، وقلب الجبال يواقيت ونحو ذلك.
وإيش قبل؟
وقلب
الجبال،
الجبال يواقيت.
يواقيت.
نعم.
نعم.
ونحو ذلك. فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول معدوم شيء، ومع هذا فليس بمقدر كونه، والله يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولده،
ممتنعات المستحيلات، المستحيل الذي لا يكون، هذا مستحيل، كان يكون لله شريك في الملك هذا مستحيل، أو يكون له ولد، هذه من المستحيلات. نعم.
وكذلك ممتنعات مثل شريك الباري وولده، فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل، ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم. وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم.
نعم. يعني الممتنع المستحيل ليس شيئا، ما يسمى شيء، ما تسمى شيء، لأن يعني الشيء هو الذي يمكن وقوعه، والذي لا يمكن وقوعه ما يسمى شيء، فلا تكون داخلة في قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. لو كان شيئا لدخلت في القدرة، لكن لم تكن شيئا، مثل الجمع بين النقيضين، كان يكون الشيء موجودا معلوما في وقت واحد، أو حي ميت، أو متحرك ساكن، هذا مستحيل ولا يمكن وقوعه وليس شيء لأنه متناقض في نفسه. هذا ينقض هذا، الوجود ينقض العدم، والعدم ينقض الوجود، والحركة تنقض السكون، والسكون ينقض الحركة، والحياة تنقض الموت، والموت ينقض الحياة، فلا يسمى شيئا. لو كان شيئا لكان داخلا في القدرة، إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقدرا، لكن المستحيل ليس شيئا، ما يسمى شيء. نعم. مثل كذلك أيضا قولهم هل يجوز الله أن يخلق مثل نفسه أو ما غيره، هذا كل هذه المستحيلات المتناقضة التي لا تكون شيئا. نعم.
وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم.
إيه؟ ثبوتها في العلم يعني التصور، يعني يتصوره الإنسان، تصور أن يكون الشيء موجود بعد في وقت واحد حي ميت، تصور في ذهن، لكن التصور في الذهن لا يلزم منه الوقوع. الإنسان يتصور المستحيل، الخيال، هذا خيال، تسبح في الخيال، تتصور أن هناك بحر بين السماء والأرض، في وسط البحر قصور، وفي وسط كذا وكذا، لكن هل هو واقع؟ تتخيل أنك تطوف المشارق والمغارب في ذهنك الآن وأنت موجود هنا، هذا مستحيل، ليس شيئا، لكن شيء في العلم تتخيله لكن لا وجود له ولا واقع له ولا يمكن حصوله في لحظة واحدة، تطوف المشارق والمغارب بجسمك ما يمكن، هذا مستحيل، هذا مستحيل، يسمى مستحيل ويسمى ممتنع. نعم.
فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد، إذ العلم واسع.
نعم، العلم أوسع، يظهر في العلم ما لا يمكن ولا يوجد، يعني في التصور، يظهر التصور، يعني تصور شيئا لا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يقع، فالتصور والعلم في الذهن أوسع مما يكون في الخارج، لأن الإنسان يتصور أشياء، من هذه الأشياء التي تصورها ما يمكن وقوعه، ومنها ما لا يمكن وقوعه. نعم.
فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح.
إيش؟ فإذا؟
فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح.
في العلم يعني في التصور، يعني المعدوم شيء في التصور ولكن ليس شيء في الخارج. يعني المعدوم شيء يعني في الذهن والتصور فهذا صحيح، لكن ليس شيء في الخارج. إيش؟ فإذا توسع المتوسع،
فإذا توسع المتوسع وقال معدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح.
نعم.
أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل.
نعم.
وبهذا تزول الشبه الحاصلة في هذه المسألة.
يعني هل المعدوم شيء وليس بشيء؟ هذا التفصيل، يقول المعدوم شيء في الذهن ولكنه ليس موجودا في الخارج. وبعض والمعدوم أيضا النوعان، نوع يمكن حصوله ونوع لا يمكن حصوله، فمستحيل لا يمكن حصوله. نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم، قال الله تعالى زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
والذي عليه أهل السنة،
والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد.
نعم. وقد لا يعني لا يسمى شيئا، هذا اللي عليها دلت النصوص وعليه عامة العقلاء من جميع الطوائف، إن المعدوم ليس شيئا، حصوله وثبوته شيء واحد، إذا أوجده الله صار شيئا، أما قول ذلك فلا يسمى شيئا. لكن أحدث بعض أهل الكلام وقالوا نسمي المعدوم شيء في الذهن، نسميه شيء في الذهن وإن كان غير حاصل الآن. نعم.
فأخبر
كما قال الله تعالى،
قال الله تعالى زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأخبر أنه لم يك شيئا، وقد قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
أولا يذكر الإنسان
أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقال تعالى
هذه الآية هكذا ها أو لا لا يعيش
أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فربك لحشرهم الشياطين
أو لا يذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل نعم نعم فنفى الله أن يكون شيئا شهد قوله ولم يكن شيئا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا نعم لكن أولئك يقولون لم يكن شيئا في الوجود ولكنه شيئا في الذهن نعم
لا في الوجود أحسن لي
نعم
شيء في الذهن لا في الوجود
هذا يعني بس هذا مخالف للنص الله تعالى فعل أن يكون شيئا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه النصوص وعامة العقلاء يجب العطف على أنه لا يسمى شيء
لكن أنا مقصر
وصوله شيء. ووقوعه شيء واحد لكن الذي يحدث هذا الكلام قالوا نسميه شيئا في الذهن وليس شيئا في الخارج نعم
كيف حصل قصدهم يعني توصل إلى شيء معين في اعتقادهم
من؟
يعني أهل الكلام بهذا
لا يعني قصدهم التسمية يعني التسمية يسمونه شيئا في التصور نعم
قال فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسهم
أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقهم نعم
ولهذا قال جبير بن مطعم لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار
يعني جبير بن مطعم كان في ذلك الوقت مشركا في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لما جاء المدينة دخل ووصل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون قال كاد قلبي أن يطير دبت فيه الحياة ثم أسلم على ذلك رضي الله عنه قال
ولو كان معدوم شيئا لم يتم الإنكار
نعم ما أنكر هذا أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أنكر يعني أن يكون مخلوق من غير شيء فلهذا قال كاد قلبي أن يطير ولو كان الشيء لما أنكر ذلك لو كان الشيء معلوم نعم
ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار
نعم لأن الشيء معلوم لهم نعم دل على أن المعدوم ليس شيئا المؤلف يرد على ما قال أن المعدوم يسمى شيء نعم
ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أي إذا جاز أن يقال
إذ جاز إذ شو بعده
إذا جاز أي ولو كان معدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أي يقال ما خلقوا إلا من شيء لا إذا جاز أي يقال ما خلقوا إلا من شيء لكن هو معدوم فيكون خالق لهم شيئا معدوما ولو كان معدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أي يقال ما خلقوا إلا من شيء لكن هو معدوم فيكون خالق لهم شيئا معدوما وقال تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم
يعني نعم كل هذه يعني ردود على من يسمي المعدوم شيئا قوله ولا يظلمون شيئا
وقال تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم
نعم يعني ما لا يصور أن يظلموه ما هو شيء ثابت أمامهم نعم
وأما قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال ولهذا قال يوم ترونها
فهو إخبار
عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال. ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير. ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير.
نعم، لكن المراد الزلزلة نفسها. نعم، المراد الزلزلة. نعم، ليس المراد الساعة.
وقال قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قد استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه، لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه ثابت في العدم، وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه، إنما يراد وجوده لا عينه على عينه ونفسه،
لا عينه ونفسه،
وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون، وهذا من فروع هذه المسألة.
إيش قوله تعالى؟
وقوله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قد استدل به من قال معدوم شيء وهو حجة عليه، لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه ثابت في العدم، وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون، وهذا من فروع هذه المسألة. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات أن الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين أن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء، وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك.
الماهية كلمة منطقية يعبرون بها عن ذات الشيء وحقيقته، يسمونها الماهية. يسمونها الماهية هو اللي يسأل عنه بقول ما هو الشيء الذي يسأل عنه بقول ما هو سمت ماهية، اشتقاق ان السؤال يسأل عنه قال ما هو فيقال كذا وكذا. ايش فإن الماهية أعد.
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعول أن الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين وجوده.
نعم، الماهية هي الشيء هو عين وجوده، فلا يقال شيء آخر. فهل يقال وجود الشيء زائد عن عن عنه؟ هل الوجود زائد عن الذات أو الوجود هو الذات؟ هذا كله مما أحدثه أهل الكلام. نعم، فإن الذي عليه أهل السنة
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته.
نعم،
بل ليس في الخارج
إلا الوجود هو الماهية والماهية هي الوجود. نعم،
بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء.
نعم،
وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته.
نعم،
وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك.
نعم،
وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية.
هذا ما أحدثوه، وجود قدر زائد على الماهية، ما الوجود هو الماهية وهو الحقيقة. نعم،
ويقولون الماهيات غير مجهولة، ويقولون وجود كل شيء زائد على ماهيته. ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب والممكن، فيقولون الوجود الواجب عين الماهية، وأما الوجود الممكن فهو زائد عن الماهية.
ومن المتفلسفة
من يفرق بين الوجود الواجب والممكن، فيقولون الوجود الواجب عين الماهية، وأما الوجود الممكن فهو زائد عن الماهية. وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشيء ولا يعلم وجوده، وأن الوجود مشترك بين الموجودات، وماهية كل شيء مختصة به.
وشبهة هؤلاء، إيش وشبهة هؤلاء؟
يقول وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشيء ولا يعلم وجوده، وأن الوجود مشترك بين الموجودات وماهية كل شيء مختصة به. ومن تدبر تبين له حقيقة الأمر، فإن قد بينا الفرق بين الوجود العلمي والعيني، وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك. فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب
قص على قوم تدبر الفرق بين الوجود العلمي والعيني معروف. الوجود العيني الوجود في الخارج مثل السماوات، والوجود العلمي الوجود في الذهن. هذا سيأتي مبدأ كلام إن شاء الله. يقال شهيد في الدنيا في أحكام الدنيا، ولا يقال شهيد في أحكام الآخرة. ولهذا باب الخلق قال باب لا يقال فلان شهيد، وجاءت النصوص بأنه سمى شهيد، فهو شهيد في أحكام الدنيا لا يوصل ولا يوصل عليه، ولا يقال شهيد في أحكام الآخرة لأنه لا يعلم الحقائق إلا الله. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم تهزية الكافر في أحد أقاربه وإن كان هذا الكافر كان هذا الكافر جارا وعلمت أنه مات أحد أقاربه؟
على قرض إذا كان ليس بحربي أن هذا من جس الإحسان إليه، كما أنه يطعم ويسقى ويهدى له، كما قال لا هكذا والله أن هذا من جس الإحسان إليه إذا لم يكن حربيا. نعم. يعزى ويدعى إلى الإسلام. نعم.
السائلة من كندا: أمي مريضة، منعني زوجي من زيارتها لظروف عمله، ولكنه وعدني بعد يومين لزيارتها، مع أن الأم منزعجة من تقديمي لمصالح زوجي دائما، فماذا أصنع؟ وهل تأخير زيارتها عقوق لها؟
لا سبحان الله، لا تستطيع أن تزورها إلا بإذنه، لا تستطيع أن تزورها إلا بإذن زوجها، معذورة في هذه الحالة، ولكن تستطيع أن تكلمها بالهاتف أو ترسل لها رسالة في الهاتف أو مثلا ترسل رسالة عن طريق من يزورها حتى يتيسر لها الزيارة. نعم. نعم. هذا شيء إذا كان يخشى عليها، إذا كان لها مصلحة، إذا كان يخشى عليها وعليه ضرر. نعم.
أتعامل السائل من ليبيا: أتعامل من محل ذهب لشراء حاجتي من الذهب، ويأتيني بعض الأقارب يطلبون مني أن أحضر لهم من هذا المحل ذهب، فأقوم بشرائه من المحل وبيعه للأقارب زيادة في الثمن، علما بأن الأقارب ليس عندهم علم لأني أزيد عليهم في الثمن، فما الحكم؟
إذا كانوا وكلوها فليس لهم أن يزيد، فليس لها أن تزيد، لأنه وكيل يأخذها ويشتريها وكالة بالوكالة. أما إذا كان ليس الوكالة تشتريها لنفسها ثم تبيعها من بعد ذلك فلها زيادة. نعم.
السائل من الجزائر:
أنا لا بد أن يكون يدا بيد، إذا اشترى ذهب بدراهم يكون يدا بيد ما في تأخير. نعم.
السائل من الجزائر: أنا رجل متزوج ورث ونتزوج مطلقة، فذهبت إلى أخيها ووليها وأمها فوافقا وحددنا يوم الجمعة لعقد النكاح، وفي مساء يوم الخميس غيرت الأم رأيها ورفضت بحجة أن ابنتها قد لا تكون سعيدة مع ضرتها، وهددت الابن إن عقد النكاح، وقال الابن: لن أكون وليا إلا بموافقة أمي. فقال بعض أهل العلم: موافقة الأم ليس شرطا للزواج، فأبطل ولاية الابن، وليس لها إخوان أو أعمام، فعينت أحد المشايخ أن يكون وليها وعقدنا النكاح، وذهبت البنت إلى بيت زوجها، فهل هذا العقد صحيح؟
فعينت
وليس لها إخوان أو أعمام، فعينت أحد المشايخ أن يكون وليها وعقدنا النكاح، وذهبت البنت إلى بيت زوجها، فهل هذا العقد صحيح؟ وإن لم يكن فما الحل؟
لا يظهر أنه غير صحيح، لأنها بدون ولاية كيف يكون الابن ولي وكل بعض المشايخ؟ قال وين في هذا
الجزائر؟
ها؟
الجزائر.
عليه يراجع أهل العلم وبينوا له في هذا، يراجع على الحل تجديد العقد، يجدد العقد بالولي، يعقد الولي يجدد العقد. نعم. إثراء عليها السائل يراجع أهل العلم في هذا. نعم. أو السائلة. نعم. في بلدها. نعم.
لكن إن كان العضل أحسن، إذا عضلوها مثلا
مثلا هذه خصومة ودعوة ينظر فيها العلم. نعم.
يقول السائل من الجزائر: أنا يقول عمري 21 سنة، يقول: صدقني يا شيخ، يوجد خال فيك
يوجد ايش؟
يوجد خال في كتف الأيمن وهو عبارة عن تفاحة وظلها
في كتفي
الأيمن.
السائل يقول يوجد خال في كتفه الأيمن.
اي نعم. وهو عبارة عن تفاحة وظلها. وأنا مطالب بالسفر السعودية. أضف إلى ذلك كثرة العلامات على تيسير الأمور لي، بالرغم من أني لا أحفظ القرآن كما أني طالب جامعي، لكن لا أهتم بالدراسة وأنا مهمل لها. كلما قرأت على المهدي عليه السلام اطمأننت أكثر. لذا أنا محتاج إلى مساعدتكم، لا أدري كيف، وإن أردتم أن تأكدوا من صدقي فأنا مستعد لذلك.
في أي شيء صدقه؟ في أي شيء
يعني فيما ذكر يعني
صدقه فيه
يعني تيسير الأمور عليهم وأشبه ذلك.
الخال في كتفه الأيمن، وش علاقة هذا؟
محبة الخال توقع أو حب
الخال. يظن أنه مهدي.
نعم.
والمهدي فيه خال، يكون في كتفه خال. على كل حال هذا السائل هذا المساعدة التي عندنا الآن سلسة الأمور من أبوابها، ينظر الآن في مسألة الاستخدام والتعاقد والمنح، هذا ليس عندنا السؤال والجواب، ينظر إلى أبوابها. نعم.
السائل من ليبيا يقول نسمع بالسجع. فما هو
السجع؟ هو اتفاق الكلمات في الفواصل، اتفاق الكلمات في الفواصل، مثلا الكلمات من زرع حصد ومن بذر حصد ومن حصد زرع، مثلا كلمات متوافقة.
كيف ندي؟
ها؟
كيف ندي من لا نطق؟
نعم، مثل ما قال الرجل الذي قال لهذا الإخوان الكهان، كيف أغرب من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل. هذا السجع اتفاقه في الفاصل، فإذا كان متكلف فهو مذموم، وإذا كان جاء بغير تكلف فهو حسن. نعم.
يقول السائل من ليبيا يقول تحصلت على عمل ولكن في اختلاط، وقالوا لي احلق لحياتك واسبل إزارك، والدي مصر على أن أعمل في هذا العمل ويلح علي وأنا لا أريد، فماذا أفعل؟
عليك ألا تفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ليس لك أن تدخل في عمل في اختلاط ولا تحلق لحيتك ولا تسفل، هذه معاصي، صلى الله العافية. تعصي الله من أجل العمل، من ترك شيء لا عوض الله خيرا منه، الرزق بيد الله، ليس لك أن تفعل هذه المعاصي من أجل العمل والحصول على الرزق. نعم.
هذه السائلة من المغرب تذكر بأن لها إخوة وقد أصيب والدهم بمرض لا يستطيع معه التحكم في ممتلكاته وأمواله في هذه الظروف، إلا أن المشكلة أن أمنا بدأت تبيع بعض الممتلكات وتصرف المال على في مسائل تافهة دون أن تحسن لأبينا حتى الدواء، لا تشتريه لأبينا. سؤالي، هل لها الحق في هذا المال أم أصبح هذا المال من حق الورثة، علما وأن الأب في مرض الموت لأنه متقدم في السن؟
هذه ما فتوى، هذه خصومة، ولو افتنى هذا تمتنع الوالدة ما هي ممتنعة، لا شك أنه لا يجوز التصرف في ماله في مرض الموت، ولا أحد يتصرف فيه، وهو ولا سيما أنه ليس معه عقل الآن، وكان مع عقل له أن يتصرف في الثلث، لكن في على كل حال هذه ما ليست خصومة، على السائل يراجع العلماء في بلده وينظر من العلماء ومن الأقارب الذين يصلحون بينهم. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله.
أحبك الله وإني أحبتنا فيه. نعم.
وأسأل الله أن يبارك في علمكم وينفعنا بكم. هل صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان بمنى إتماما هل يعد تركني واجب؟ وفي صلح حديبية عندما تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة البسملة وكتابة محمد رسول الله، هل يعد تركا لأصل من الأصول؟
لا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمر من الله لما يعلم الله ترتب عليه من المصالح، على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط بوحي من الله، والصحابة شق عليهم ذلك، ثم وكان الصديق رضي الله عنه مطمئن حتى عمر رضي الله عنه حصل عنده توقف، ثم تبين له بعد ذلك، ولذا قال عملت أعمالا لذلك، يعني أعمال صالحة، يعني كيف أنازل عن الرسول عليه الصلاة واعترض عليه، هذا بوحي من الله، ما هو مخالف الأصول. الأصول الله تعالى هو المشرع، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الصحابة خلف عثمان فهذا فيه بيان، في استدل به العلماء على أن الصلاة، على أن أتمام الصلاة في السفر جائزة، وإن كان خلاف الأفضل. وفي الرد على من قال من العلماء أن الصلاة في السفر لا تصح، لا تصح رباعي، الرباعي لا تصح أن نصليها في السفر أربع. بعض العلماء يرى أنه يجب القصر في السفر، والصواب أنه لا يجب. من الأدلة هذا صلاة الصحابة خلف عثمان إتماما، لو كان القصر واجبا لما صلى الصحابة، فلما ترك الواجب وصلوا خلف عثمان رباعية أربعة، دل على أن القصر مستحب وليس بواجب.
السؤال يقول محمد الرشيد من سوراليا،
طويلة الأسئلة،
بقي سؤالان. يقول أما بعد، القائمين على موقع الشيخ عبد العزيز حفظه الله، نرجو إيصال استفسارنا إلى الشيخ، حيث أننا مجموعة من طلبة السعوديين في استراليا نعاني من عقبة التأمين على السيارات التي عند البعض، عند البعض منا قناعة أنه محرم شرعا، وعند البعض الآخر شك كبير حيال ذلك، وللعلم أن التأمين على السيارة في القانون الاسترالي غير إلزامي، ولكن اضطر بعض الإخوان هنا إلى التأمين على سياراتهم، خصوصا بعد أن تعرضوا إلى حوادث مرورية كلفتهم الكثير من الأموال. وكما يعلم فضيلتكم أن غالب الموجودين في استراليا هم من الطلاب، وحالاتهم المادية لا تسمح بأي طارئ قد يعكر صفو مسيرتهم الدراسية، وقد يفضي إلى إلغاء البعثة الخاصة بالطالب إذا واجه مشاكل مالية نتيجة لحوادث مرورية. فنريد من فضيلتكم التكرم بإبلاغنا عن حكم التأمين في هذه الحال.
والله التأمين صدر فيه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئاسة اللجنة الدائمة بالمنع، صدر أيضا فتوى من الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره، وأنه أن فيه غرر، وهذا هو الأصل. والله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. فإذا تركوه في هذه النية امتثالا لأمر الله فالله تعالى يعوضه خيرا منه. نعم.
السائل من فرنسا يقول ما حكم انتخاب مسؤولين المسجد، يعني كل مصل له حق ينتخب وإن كان فاسقا؟
ينتخب إيش؟
مسؤولين المسجد أو مسؤولين؟
لا، ما في انتخاب، يختار، يختار المسجد من هو الأصلح والأنفع، الإمامة والمعذنة والعمل في المسجد، ما ينتخب، ما هي مسألة انتخاب، يختار، يختار من هو أهل لذلك. نعم.
وإن كان هذا العمل غير جائز، فهل يجوز لنا أن ننتخب هؤلاء المسؤولين من أجل دفع المفسدة الكبرى لمفسدة صغرى؟
إيش المفسدة التي تدفع؟ ينظر فيها، إذا كان الانتخاب فانتخبوا من هو أهل لذلك ومن يصلح العمل. وفق الله جميع الطاعات.